بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في أن الفقير إذا جنى خطأ وكانت عاقلته لا يجدون شيئا فإنه لا دية عليهم. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه الدارمي والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي من طريق قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن غلاما لأناس فقراء، والغلام هنا المقصود به العبد، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم يعني للأغنياء شيئا، معنى أنه أسقط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي رواية فلم يجب عليه شيئا. وهذا الحديث قال ابن عبد الهادي رواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح، مخرج لهم في الصحيح، فإسناده لا بأس به. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل في هذه الجناية شيئا، والمحكم من النصوص في الكتاب والسنة دلت على أن الجناية فيها إما القصاص أو الدية، فيها إما القصاص أو الدية، فهذا هو المحكم. وعلى هذا لا بد من أن يرد المشكل أو المشتبه إلى المحكم من النصوص، وهذه قاعدة، لأن المحكم من النصوص هو الذي يقضي على المشتبه والمجمل فيها. فالنص متى ما ثبت وصح فلا بد أن يكون له معنى يوافق محكمات الشريعة وأصولها وقواعدها، ولو وجد شيء مما يخالف فإنه يرد إلى هذه المحكمات. ولذا أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، قيل إن هذا العبد فعل هذه الجناية دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه، فالمجني عليه وهو غلام الأغنياء قد صال على هذا العبد أو على هذا الغلام الذي للفقراء، فأراد أن يدفع عن نفسه فقطع أذنه. و الجناية في الدفاع عن النفس هدر، الجناية في الدفاع عن النفس هدر. والجواب الثاني أنهم قالوا إن هذا الغلام مملوك، والعبد جنايته في رقبته، جنايته في رقبته، فلا يجب على عقيلته شيء، إنما يكون في رقبته فيدفع إلى أولياء المجني عليه فينظر بين مقدار جنايته وبين قيمة رقبته. والجواب الثالث أن هذا الغلام قد جنى هذه الجناية قبل أن يبلغ، وجناية الصبي لا قصاص فيها، جناية الصبي لا قصاص فيها، فخطأه وعمده سواء ليس فيه قصاص، فعمد الصبي في حكم الخطأ فتعقل عنه العاقلة، وعاقلته فقراء، ومن شرط عقلهم أن يكونوا أغنياء، من شرط دفع العاقلة أن يكونوا أغنياء، فإذا لم يجدوا شيئا فيسقط الحق، فيسقط الحق. وإذا يقول ابن قدامة رحمه الله كذا ابن تيمية أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك على كل من زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمي عليه. فهذا الصبي الذي لم يبلغ أو الغلام الذي لم يبلغ لا قصاص عليه، وعاقلته فقراء، فيسقط الحق، فيسقط الحق. فهذه جملة من الأجوبة التي يرد بها الحديث إلى المحكمات من النصوص التي دلت على أن الجاني عليه قصاص أو دية، عليه قصاص أو دية. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
هذا الحديث لبيان أنه لا يقتص في ما دون النفس حتى يبرأ المجني عليه، ليعلم مقدار الجناية، ليعلم مقدار الجناية. والحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، ورواه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه عن عمرو بن شعيب ابن إسحاق وابن جريج، وفي الإسناد ضعف من جهة عدم التصريح فيه، وأيضا أنهما قد خولف في هذا، خولف في هذا، فرواه أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب مرسلا، عن عمرو بن شعيب مرسلا. وورد من حديث جابر بمعناه كما عند ابن أبي شيبة طبراني في المعجم الصغير والدارقطني والبيهقي، وأيضا مختلف في وصله وإرساله، مختلف في وصله وإرساله. وروي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، روي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند البيهقي، وإسناده ضعيف. وقد رجح الأئمة رحمه الله تعالى إرساله، فرجح أبو زرعة وأبو داود والدارقطني وعبد الحق والزيلعي، رجحوا المرسل على أن منهم من يرى أن ما ورد له من الطرق والشواهد يشد بعضها بعضا كما قال ابن التركماني، والأظهر والله تعالى أعلم أنه مرسل، أنه مرسل، سواء من طريق عمرو بن شعيب أو من طريق أيوب عن عمرو بن دينار في حديث جابر، فالمرجح أنه مرسل. أن رجلا طعن رجلا بقرن، يعني قرن الدابة، قرن ذوات القرون، في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني يريد القوات والقصاص من هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، يعني انتظر حتى تبرأ من هذه الجراح. ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرأ. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، يعني أن هذه الجراحة تسببت في عرجه، فتكون الجراحة قد سرت وأثرت في رجل هذا الرجل حتى عرج في مشيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني. أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن ينتظر حتى يبرأ وينظر إلى ما انتهت إليه السراية، سراية الجراح أو الجناية. فعصى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لم يأخذ برأي النبي عليه الصلاة والسلام واستعجل القصاص. فأبعدك الله، وهذا قال العلماء من باب الدعاء الذي لا يراد لفظه لفظ الدعاء لكن لا يراد معناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أمته. وبطل عرجك، يعني أن هذا العرج الذي حصل لك صار هدرا لأنه قد اقتدى من صاحبك الذي جنى عليك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. فهذا الحديث قال أهل العلم يدل على أن القصاص في الجراح يشترط فيه أن يبرأ المجني عليه، فلا يقتص من الجاني حتى يبرأ المجني عليه، قالوا ليعلم مقدار الجناية، ليعلم مقدار الجناية هل تجاوزت وحصل لها سراية وأثرت على العضو أو على البدن، فإذا برئ تبين مقدار ما جني عليه به، فإذا برئ تبين مقدار ما جني عليه به، فهنا يقتص له بمقدار هذه الجناية، بمقدار هذه الجناية في أصلها وفي سرايتها، في أصلها وفي سرايتها. كذلك أنه لا يحق له أن يطالب بالدية أيضا قبل البر، يعني كما لا يحق له أن يطالب بالقصاص قبل أن يبرأ لا يحق له أن يطالب بالدية قبل أن يبرأ، قبل أن يبرأ. وهل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب معنى الانتظار؟ فقولان في المسألة، فجمهور أهل العلم يرون أنه يجب أن ينتظر هذا القود وهذا القصاص في الجراحات حتى يبرأ المجني عليه، وعلى هذا عندهم يحرم أن يقتص من المجني أو من الجاني حتى يبرأ المجني عليه. والقول الثاني أنه للاستحباب، يعني يستحب أن ينتظر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه هذا الرجل أقاده. والأظهر والله تعالى أعلم أنه للوجوب، أنه للوجوب. وإن كان قد يشكل على هذا أن طلب القود من حق المجني عليه، من حق المجني عليه، فله أن يطالب وله أن ينتظر، فله أن يطالب وله أن ينتظر، كما أن له الإسقاط مجانا. هذا مما قد يجعل للقول بالاستحباب وجاهة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله تعالى بأنه إذا اقتص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه ثم سرت الجناية كما في هذا الحديث، فإنه لا شيء على الجاني، فتكون السراية هذه هدر، السراية هذه هدر، لأنه هو الذي تعجل طلب القصاص قبل أن يبرأ، قبل أن يبرأ وقبل أن يعلم مقدار أثر هذا الجراح التي أصيب بها أو جني به عليه، جني بها عليه. والقاعدة عند أهل العلم رحمه الله تعالى أن ما ترتب على السراية أو ترتب على الجناية فهو مضمون، وما ترتب على القود فغير مضمون. ترتب على القود، نعم، غير مضمون، هدر. فإذا اقتص من الجاني قبل برء المجني عليه ثم سرت فهنا أصبحت هدرا، أصبحت هدرا. لكن لو تأخر القصاص ثم سرت الجناية فإنه يؤخذ الجاني بمقدار هذه الجناية وسرايتها، لأن سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية مضمونة. والقاعدة عندهم أيضا أن ما ترتب على غير المأذون فمضمون، ما ترتب على غير المأذون فمضمون. وإذا اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية أو سر القصاص عليه فإنه هدر، لأن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ترتب على المأذون غير مضمون. والقاعدة الأخرى كما قلنا أن سراية الجناية مضمونة وسراية القود هدر، سراية القود هدر. ولهذا كما سيأتي أن من شرط إقامة القصاص أو القود في الجراحات الأمن من السراية، الأمن من السراية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث في دية الجنين، في بيان دية الجنين. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والطيالسي وعبد الرزاق وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب الديات باب جنين المرأة، وفي كتاب الطب باب الكهانة، وفي كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. وورد في بعض الروايات أنهما كانتا ضرتان، أنهما كان ضرتان، إحداهما من هذيل والأخرى من عامر، عامرية. فرمت الهذلية العامرية بحجر، وفي بعض الروايات أنها رمتها أو ضربتها بعمود فسطاط، عمود الخيمة، فقتلتها وما في بطنها. ورد في رواية أخرى أنها أسقطت ما في بطنها ميتا، ثم ماتت المرأة بعد ذلك. يعني معنى أنهما لم يموتا في حال أو في وقت واحد. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، دية جنينها غرة، وغرة الشيء زينته ومقدمه، غرة الفرس. وفسرت الغرة بالعبد والوليدة، يعني عبد أو أمة، هذه الغرة سميت بذلك، قالوا لنفاستها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني دية المرأة القاتلة، نعم، التي تلزمها الدية، وهي دية شبه العمد، والدية بشبه العمد مغلظة. والمقصود بشبه العمد يقول أهل العلم هو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، فهذا شبه عمد. الحجر والعمود والعصا هذا لا يقتل غالبا، فشبه العمد فيه قصد لكن تخلفت فيه الآلة، والخطأ فيه قصد لكن لا يوجد فيه قصد ولكن فيه آلة، والعمد فيه قصد وآلة. هذا الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. فدية المرأة أو دية القتل في شبه العمد مغلظة، لهذا قالوا تكون أرباعا، على أنها 100 من الإبل، 25 بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مثلها حقة، ومثلها جذعة، فهذه 100 من الإبل. هذا التغليظ، هذا التغليظ. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة القاتلة على عاقلتها، والعاقلة عصبتها، عصبتها من ذكر أو أنثى، إذا كان بالغا مكلفا ذا مال يستوي معها في الدين، فهذه هي العاقلة. والعاقلة تتحمل دية الخطأ وشبه العمد، فلا تتحمل العمد. وورثها وولدها، ورثها ولدها ومن معهم، يعني أن الدية تكون ميراثا، أن الدية تكون ميراثا لولدها ومن معهم، يعني ممن يرثها في بقية مالها، فتضاف الدية إلى بقية المال الذي لهذه المرأة التي ماتت. أما العاقلة فلا ترث إلا من له حق أو نصيب منهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني كيف أغرم قيمة هذا الجنين وهو لم يولد حيا، لم يولد حيا، فهو لم يأكل ولم يشرب ولم ينطق، نعم، ولا استهل، يعني استهل صارخا حيا من بطن أمه. فمثل ذلك يطل، أي يهدر ويترك. في بعض الروايات أو بعض النسخ بطل، فمثل ذلك بطل، يعني باطل، لكن أكثر النسخ في دوين السنة على أنه بالياء، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، يعني بسبب هذا السجع الذي سجعه ليريد به رد الحق ورد هذه الدية التي وجبت عليه. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، يعني بين زوجتين، فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وحديث ابن عباس أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه الدارمي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حبل النوغة فقال: كنت بين ضرتين فضرت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها نعم بغرة وأن تقتل وأن تقتل. ففي حديث ابن عباس في هذه الرواية القتل، مع أن القتل كان شبه عمد لا قود فيه، ولهذا هذه الرواية منكرة، هذه الرواية منكرة لا تصح. ولهذا في بعض الروايات نعم ليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه هذه الزيادة. ولهذا قال الدارقطني: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة، لأنه لا قود فيها، لأن قتل شبه العمد لا قود فيه. والحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي من طريق سماك عن عكرمة، من طريق أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه. وهذا إسناد ضعيف، لأن أسباط متكلم فيه، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. للحديث وجه آخر أخرجه الشافعي في مسنده وأبو داود من طريق ابن عيينة، والنسائي والبيهقي من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عمر مرسلا، لم يذكر فيه ابن عباس، وليس فيه أيضا الأمر بالقتل. هذان الحديثان يدلان في هذه القصة أولا على أن الضرة من النساء يحصل منها من الغيرة والعداوة على ضرتها ما قد يحملها على الاعتداء، على الاعتداء، فهي كما قال أهل العلم: في غيرتها لا تلام، في غيرتها لا تلام، لكنها في اعتدائها ملومة ولا يجوز لها أن تعتدي، فتستجيب لهذه الغيرة بما يقتضي أو يقضي بأذاها على غيرها من ضراتها، فهذا لا يجوز. لكن وجود الغيرة والمنافرة بينها وبين ضرتها هذا لا تلام عليه. كذلك دل هذا الحديث على أن قصد الجناية إذا تخلف فيه الآلة فإنه لا قود فيه، وهذا كما قلنا يعرف عند أهل العلم بشبه العمد، بشبه العمد. فهذه المرأة قصدت الجناية على هذه المرأة، لكنها رمتها بحجر، والحجر لا يقتل غالبا إنما يجرح، كذلك الصوت أو العمود أو الخشبة الصغيرة هذه لا تقتل غالبا لكنها تؤذي، فربما كسرت أو جرحت هذا ظاهر، أو ربما الحجر فقع العين هذا أيضا ظاهر، أما القتل فلا تقتل. فهذه المرأة في صنيعها قصدت الجناية بشيء لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا فهذا شبه عبد، فهذا شبه عمد، وشبه العمد لا قود فيه، فهو بهذا يباين قتل العمد، وفيه الدية المغلظة فهو بهذا يباين الخطأ، يباين قتل الخطأ. وعلى هذا قال أهل العلم هو في درجة أو في مرتبة بين العمد والخطأ، بين العمد والخطأ. كذلك دل هذا الحديث على أن شبه العمد فيه الدية، وأنها على العاقلة، وأنها على العاقلة، وهم العصبة، عصبة الجاني القريب والبعيد، كما قلنا إذا كانوا أحرارا مكلفين أغنياء فإنهم يتحملون شبه العمد والخطأ، شبه العمد والخطأ، فهم لا يتحملون العمد ولا يتحملون قال أهل العلم الصلح، ولا يتحملون دية العبد أو جناية العبد، ولا يتحملون ما دون الثلث من الجراحات، لأن ما دون الثلث يسير فيتحمله الجاني، فهذه من الأشياء التي لا تتحملها العاقلة. فشبه العمد مما تتحمله العاقلة، ديته تتحمله العاقلة. فكذلك دل هذا الحديث على أن الجناية على الجنين فيها غرة، والغرة عبد أو أمة، عبد أو أمة، وهذا قال العلماء للتخيير، وهذا راجع إلى الذي يؤدي الدية وليس إلى المجني عليه. فإذا جاءك بعبد أو أمة لزمك القبول وليس لك أن تتخير، لأنه قد قام بما وجب عليه، فهذا في حق الجناية. وإذا تعذر العبد والأمة كما هو الحال في هذا الوقت فإن فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه. فإذا قيل إن دية المرأة على النصف من الرجل كانت مقدرة بخمسين ألفا والآن مقدرة بمئة وخمسين ألفا، فتكون دية الجنين خمسة عشر ألفا، وعلى الدية السابقة لما كانت خمسين ألفا خمسة آلاف، فهذه دية الجنين. والجناية على الجنين لها أحوال. الحال الأولى أن يجنى عليه وقد نفخ فيه الروح فيموت بهذه الجناية وتموت أمه، وتموت أمه قبل أن يخرج من بطنها، فهذه الصورة الأولى، يعني قد نفخت فيه الروح، يعني ابن خمسة أشهر ستة أشهر جني عليه فمات هو وأمه قبل أن يخرج من بطنها. فأما الدية في حق الأم فهذا ظاهر أنه يجب في الجناية عليها الدية. هو جمهور أهل العلم يرون أنه لا دية فيه لأنه لم يخرج، فهم يقولون كعضو من أعضائها. والقول الثاني أن فيه غرة ولو لم يخرج، لأن هذا في الحقيقة جناية، نعم، على نفسين وليس على نفس واحدة، وهذا قول الأوزاعي وهو الذي رجحه شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. الحال الثانية أن يجنى عليه فيخرج حيا ثم يموت متأثرا بالجناية، يخرج حيا يعني فيه حياة مستقرة ثم يموت من أثر هذه الجناية، فهذا فيه دية كاملة ليس فيه غرة. الحال الثالثة قالوا أن يجنى عليه فيخرج ميتا، يعني قد نفخ فيه الروح فجني عليه فأسقطته أمه ميتا ففيه غرة. الحال الرابعة أن يخرج حيا، لكن قال العلماء في وقت لا يعيش مثله، في وقت لا يعيش مثله، يعني لو كان لخمسة أشهر فالغالب أنه لا يعيش، فهذا فيه غرة، يخرج حيا في وقت لا يعيش مثله فيموت، فهذا فيه غرة لأنه يفرق بينه وبين من به حياة مستقرة يعيش لمثلها. هذاك في تلك الصورة لا، فيه الدية كاملة، هذا فيه غرة. الحالة الخامسة قالوا إذا خرج قبل نفخ الروح فيه، يعني جني على أمه قبل نفخ الروح أو جني عليه قبل أن ينفخ فيه الروح، فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه غرة إذا خرج ومات وسلمت أمه بهذا القيد، لكن لو جني على أمه فمات نعم وهو لم ينفخ فيه الروح فإنه لا شيء فيه، يكون تبعا لأمه، ففي فرق بينه وبين الصورة الأولى، هذه الصورة لا نفخ فيها للروح. إذن هذه الصورة أن يخرج قبل نفخ الروح فيه وتبين فيه خلق الإنسان، إن خرج لوحده فيه غرة، إن ماتت أمه قبل أن يخرج فلا شيء فيه. الحال السادسة قالوا إذا خرج نعم قبل نفخ الروح وقبل تبين الخلق، يعني قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فليس فيه شيء، فليس فيه شيء، لأن الأصل براءة الذمة. الحال السابعة أن يسقط الجنين بعد الجناية ويحيا حياة مستقرة ولا أثر للجناية عليه، ولا أثر للجناية عليه، يعني جني عليه أو على أمه فولدته نعم أو أسقطته وبه حياة مستقرة، وقرر أهل الطب وأهل المعرفة أنه لا أثر الجناية عليه، ثم مات بعد ذلك نعم فلا شيء فيه، لأن الجناية ليس لها أثر في هذا، الجناية ليس لها أثر في هذا. كذلك قال أهل العلم أن دية الجنين واحدة في كل الأحوال، يعني سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ أو شبه عمد فديته واحدة، وأيضا أنه لا فرق في دية الجنين بين الذكر والأنثى، لا فرق في دية الجنين بين الذكر والأنثى، أسقطت أو ولدت، أقول أسقطت ولا يعني بنتا أو ولدا لا فرق في غرة. كذلك أنه لا فرق في عمره، لا فرق في عمره إذا قيل بوجوب الغرة فيه، ولو أسقطته لستة أشهر أو لثمانية أشهر أو لتسعة أشهر بسبب هذه الجناية ميتا فالدية واحدة، الدية واحدة. كذلك أنه لا فرق في دية الغرة، في دية الجنين في الغرة بين الذكر والأنثى، النبي صلى الله عليه وسلم قال غرة وليدة أو أمة، عبد أو أمة أو وليدة. وأيضا القول الراجح أنه لا فرق بين الصغير والكبير والأبيض والأسود، ومن طريف الأقوال أن مالك رحمه الله تعالى استثنى الأسود منها فقال لا يجزئ، هذا لا دليل عليه، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير، إنما أهل العلم رحمه الله تعالى اشترطوا في الغرة أو في العبد أو الأمة الذي يدفع وذية أن يكون سالما من العيوب, أن يكون سالما من العيوب, أن يكون سالما من العيوب. كذلك دل هذا الحديث على أن الدية تكون ميراثا, أن الدية تكون ميراثا, فإذا دفع دية القتيل فإنها تكون ميراث في ماله كبقية ماله. فأحصينا مال هذا المقتول أو هذا المجني عليه وجدناه مثلا 100,000 ودفعت له دية الآن بالمقدر أو المتفق عليها الآن في الآن المحاكم 300,000, فتركته 400,000, فتركته 400,000, 100 التي أصل ماله و300 التي هي ديته. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يكره السجع المتكلف, السجع المتكلف, فإن قصد به رد الحق أو تزيين الباطل فإنه محرم, فإنه محرم. ولهذا قال بعض العلم كما أشار ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن السجع له أحوال. الحال الأولى أن يكون سجعا سهلا سمحا غير متكلف فيه, يراد لإحقاق الحق, فهذا لا بأس به, نعم, بل يقصد لأنه يزيد الحق جمالا ويقوي حجته وعارضته. الحال الثانية أن يكون من غير, أن يكون بتكلف, أن يكون بتكلف ويقصد به إحقاق الحق أو إبطال الباطل, فهذا الأولى تركه, الأولى تركه, كما قد يفعله بعض الأئمة والخطبة في خطبة الجمعة, فإنه ربما تكلف السجع يريد الحق, يريد الحق, الموعظة وعظة الناس وبيان شيء من السنة من الحق الذي يدعو إليه في هذه الخطبة. إن كان متكلفا فإن الأولى تركه. الحال الثالثة أن يكون سجعا غير متكلف لا يقصد به إحقاق الحق ولا إبطال الباطل, فهذا مباح, هذا مباح. الحال الرابعة أن يكون سجعا غير متكلف يراد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل, فهذا لا يجوز. وأعظم منه الصورة الخامسة أن يكون سجعا متكلفا لإحقاق الباطل وإبطال الحق, وهذا الظاهر الذي ورد في الحديث. الله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.